الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل إخواني سلسلة المحاضرات المتعلقة بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد دخلنا في المجلس السابق وكذلك في المجلس الذي قبله بأحداث غزوة الحديبية وصلح الحديبية، ذلك الحدث العظيم في تاريخ الإسلام وفي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا ما حصل من أحداث، وما الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم للخروج إلى مكة، وكان قد رأى رؤيا أنه يدخل مكة، فاستنفر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين الصحابة وكذلك الأعراب من حوله من المسلمين حتى يذهبوا إلى مكة معتمرين لا يريدون القتال. ذكرنا ما حصل من حوادث في الطريق في المجلس السابق، وكيف وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريب من مكة في كراع الغميم لما كانت كتيبة خالد بن الوليد في مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة صلاة الخوف، ثم بعد ذلك أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ذات اليمين، أخذ ذات اليمين في طريق خالد بن الوليد، ثم بعد ذلك ليلا أخذ ذات اليمين مرة أخرى حتى وصل إلى ثنية المرار، آخر ما وقفنا عليه، الثنية التي إذا نزل منها الجيش، الثنية هي الطريق في الجبل، وكانت وعرة ودخلوها ليلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني ما ذكرناه بالحديث، والحديث في صحيح مسلم، من دخل أو عبر من هذه الثنية حط عنه خطاياه كما حطت عن بني إسرائيل، شوفوا الأجر. ويقول جابر في صحيح مسلم: فكان أول من دخل فرساننا الخزرج، يعني فرسان الخزرج أول من دخل هذه الثنية، ثم تتابع وتتام المسلمون خلف الخزرج فعبروا من هذه الثنية إلا رجلا واحدا ما طبق عليه هذا الأمر، وجاء معنا في المجلس السابق وانتهينا إلى هذا الحدث. لما هبط النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من ثنية المرار، ثم بدأ يمشي النبي صلى الله عليه وسلم دخولا في الحديبية. وحتى نعرف التقسيم الجغرافي وهذا مهم جدا، الحديبية يا أخوان كما قال الشافعي بعضها في الحرم وبعضها في الحل. مدينة الحديبية أو مكان الحديبية يسمى الآن الشميسي، وأيضا الآن لو بحثتم بئر الحديبية في هذا المكان، جزء منه في الحرم وجزء منه في الحل، ومعنى الخريطة أطراف الحرم. إذا ذهبنا إلى بعيد مثلا أبعد شيء، هذه كلها الحديبية، والخط الملون هو خط الحرم من هنا إلى هنا، هذه كلها الحديبية، فجزء منها في الحرم وجزء منها خارج الحرم، وهنا ثنية المرار عبر منها النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما هبط في الحديبية، ولكن إلى الآن في الحل. ثم أراد أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم، مهم جدا فقه المسألة الآن، النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يريد من الدخول الآن؟ ما هي نية النبي في الدخول؟ يريد العمرة، صح ولا لا؟ ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم ومر معنا: ما دعت قريش إلى خطة تعظم فيها حرمات الله عز وجل أو صلة الرحم إلا أعطيتهم إياه النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن قال: إذا أرادوا المنع ويريدون القتال، لا يريدون أن يتركوا بيني وبين الحرم أو يكون هناك صلح، سيأتي الكلام على ذلك، سأقاتلهم حتى تذهب سالفتي جانب العنق، جاء معنا. وسيأتي معنا أيضا أن النبي كرر هذا الكلام مرة أخرى لما جاءت الرسل من قريش. فالآن نزل النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، هبطوا من ثنية المرار، الآن نزلوا في الحديبية، ولكن إلى الآن في الحل، ومتوجه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة ناحية ماذا الآن؟ يريدون دخول الحرم. لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى الحديبية ذات اليمين، خالد بن الوليد مباشرة لما رأى قترة الجيش الغبار ماذا حصل الدرس الماضي يا أخوان؟ رجع إلى مكة يخبر جيش قريش في بلدح، هذا المكان خلف التنعيم، حتى نعرف الآن، لأن الذي يأتي من المدينة غالبا يدخل من ناحية التنعيم تقريبا أقرب مكان له. فلذلك كان جيش المشركين قريش عند بلدح، مر معنا خلف التنعيم في الحل. لما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام أخذ ذات اليمين، ذهب مباشرة خالد بن الوليد إلى الجيش، أخبرهم أنه أخذ ذات اليمين، إذن أقرب طريق ماذا؟ ناحية الحديبية. فالجيش الآن أتى مباشرة يريد ماذا؟ صد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يدخل الحرم. خلاص الآن ترى حرب، ما هي مسألة، خلاص الآن سيحصل. ولذلك كثير أو بعض أهل السيرة ترى ما كانوا يسمون صلح، هو صلح بالنهاية، ولكن سموها غزوة الحديبية، كان سيحصل قتال، لأن النبي قال تذهب سالفتي. فالجيش الآن من بلدح ذهب إلى ناحية الغرب، يريدون صد النبي صلى الله عليه وسلم، مستحيل يدخل علينا محمد. وجمعوا أيضا من الأحابيش والقبائل حتى يقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، تقدموا الآن، والنبي عليه الصلاة والسلام متقدم، يعني احتمال كبير كما يقال سيحصل الآن قتال. النبي قال مستحيل أنهم يصدوني الآن. لما هبط النبي صلى الله عليه وسلم، الآن الحديث في الصحيح، فلما كان بالثنية التي يهبط عليهم منها، الحين في ثنية أخرى سيهبط على قريش، جاء الجيش مقابل النبي صلى الله عليه وسلم يريدون صده، جيش الآن، والنبي عليه الصلاة والسلام لما هبط من ثنية أخرى، خلاص يهبط من الثنية الطريق في جبل آخر، الآن مباشرة ولا قدام من؟ جيش قريش ناحية الحديبية الآن. شوفوا الأمر ماذا يحصل يا أخوان. بركت راحلته، هذا اللي لما نقول خلاءت القصواء، متى؟ بعضهم هنا الآن، راحلة النبي صلى الله عليه وسلم القصواء، والقصواء يعني مقطوعة الأذن، واختلف أهل العلم هل كانت حقيقة مقطوعة الأذن أم كان لقبا لها لقبت بذلك، على قولين عند أهل العلم، قيل نعم كانت مقطوعة الأذن ولقبها القصواء، وقيل لا، إنما هو اسم لها ولقب لها، بينما أذنها لم تكن قصواء، لم تكن مقطوعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام على ناقته الآن دخل، لما هبط من الثنية، الثنية قلنا الطريق في الجبل، لما تمشون في السيارة الآن وجبل ومحفور بالنص حتى نعرف الآن، هذا الطريق في الجبل تمشي أنت بسيارة، هذه ثنية، وهناك كثير حتى تمشي في بعض البراري وغيرها يقول ثنية الحفيرة، ثنية كذا، ثنية الوداع، ترى من قبل موجودة، حتى صورة قديمة موجودة، الآن أصبحت عمائر ومكانها مستشفى، ثنية الوداع، طريق في الجبل يمشي يودعون فيه الذي يسافر المدينة. فلما هبط النبي صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته، النبي مستمر سيقابل قريش، وإلا بالناقة بركت مكانه، تخيل الناقة تمشي مرة واحدة بركت الناقة في مكانها. فقال الناس الآن حول النبي عليه الصلاة والسلام قالوا حل، وهذه الكلمة يعني من قبل عند العرب هي الكلمة التي تزدر بها الناقة حتى تسرع أو حتى تقوم من مكانها، حل، يقول لي ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فألحت، يقولون حل وهي لا مكانها مو راضي، المفروض ماذا يعرفون أهل الإبل في بعض خلاص تقوم، يقولون حل أبد، فألحت كما في رواية الصحيح، ولا مكانها الناقة لن تتعدى ذلك، ما تبي تروح داخل الحرم، الآن على أطراف الحرم. فقال الناس نفسهم خلأت القصواء، خلأت القصواء، خلأت يعني بركت من غير علة ولم ترد المشي. خلأت القصواء. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء وما ذلك لها بخلق، بل هي تطاع بأمر النبي، خلاص يضربها تمشي، ولكن هذا ما هو ترك منها لي للأمر. ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة. ماذا يعني هذا الكلام؟ حتى الشراح لما تكلموا حابس الفيل، الفيل ما استطاع أن يدخل الحرم، حبسه الله عز وجل. والذي حبس هذه الناقة أن تدخل الحرم هو الذي حبس الفيل، ما دخل الحرم. إذن من الله عز وجل مأمورة الآن، وهذه إشارة إلى الجنوح إلى الصلح، يعني كأنها الآن مأمورة، يعني لا تتقدم يا محمد، ارجع مكانك، لا تدخل وتواجه جيش قريش فيحصل القتال. إذن هو أقرب إلى الصلح. سيأتينا أيضا إشارة أخرى نبه عليه جمع من أهل العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسألون اليوم خطة يعظمون بها حرمات الله إلا أعطيتهم إياه. عرف النبي، استنبط الآن الذي حبسها من؟ وهذا فقه المسائل الآن، هي مو مسألة قصة يا أخوان، خلأت لا ما خلأت، لا هناك معاني من وراء هذه. ما يسألون الآن خطة يعظمون بها حرمات الله عز وجل إلا أعطيتهم إياه. وفي رواية: والله لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألوني فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها. هذه إشارة ثانية الآن، النبي ينبه الصحابة إلى أن سيكون هناك، قد يكون هناك تفاوض، إذا ما حصل تفاوض سيكون قتال، ولكن سيكون هناك تفاوض. لا يسألوني، إما يعظمون حرمات الله صلة رحم إلا أعطيتهم إياها. ثم زجرها النبي صلى الله عليه وسلم فوثبت. النبي الآن عرف، زجرها فوثبت الناقة، فعدل عنهم فولى راجعا. فعدل عنهم إيش يعني معناها؟ ها، غير اتجاهها عنهم من؟ هاي هذا الذي نريد أن نفهم الآن، عن جيش قريش. فعدل عنهم، جيش قريش واقف الآن، لو مكمل ماذا حصل يا أخوان؟ حصل القتال. يعني لا تظنون ترى الجيش كان بعيد والنبي وقف وكان، لا، الآن فعدل عنهم فولى راجعا، ولا الناقة رجعت مرة أخرى مأمورة من الله عز وجل، حتى نزل بأقصى الحديبية. أقصى الحديبية يعني على طرف الأقصى الأبعد، لما نقول الأقصى يعني الأبعد، إذا أنتم بالعدوة ها الدنيا وهم بالعدوة القصوى، الدنيا الأدنى إلى المدينة والقصوى يعني الأبعد عن المدينة. الآن طرف الحديبية ها القصوى يعني الأبعد عن مكة، رجعت إلى الحل. على ثمد قليل الماء يتربضه الناس تبرضا. ثمد يعني حفرة صغيرة، حفيرة صغيرة فيها ماء قليل. قال في الرواية: يتبرضه الناس تبرضا، يعني يأخذونه قليلا قليلا حتى نشف الماء. حفرة صغيرة فيها ماء ما في غيرها، الآبار كانت عدة آبار، وهناك إشارة إلى أنه كان يوجد عدة آبار هناك كما سيأتينا بعد قليل. ولكن النبي لما رجع ما وجد إلا هذه الحفيرة الصغيرة التي فيها الماء القليل. فلم يلبثه الناس أن نزحوا. نزل الناس 1400 رجل تقريبا، وحفيرة صغيرة فيها ماء، خذوا الماء ما بقي فيها شيء، خلص الماء الذي في الحديبية. وفي رواية: ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم للناس: انزلوا. فقالوا: يا رسول الله، ما بالوادي من ماء ينزل عليه الناس. ما فيه، كيف ننزل يا رسول الله في هذا الوادي في حديبية ولا يوجد ماء؟ لابد أن نذهب إلى مكان يوجد فيه ماء حتى نشرب. فشكى الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم العطش الآن، ما عندهم كان ماء. خرجوا في الليل وكانت أيام في الطريق، وصلوا إلى مكان لا يوجد لديهم الماء لا للوضوء ولا للشرب. ورد في هذه الحادثة شكوى الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم العطش وعدم وجود الماء. وردت هناك ثلاث صفات في نبع الماء، وبعض أهل العلم قال لعل هذه الحادثة تكررت أكثر من مرة في الحديبية، وسأذكر لكم الصفات الثلاثة التي نبع فيها الماء كرامة وآية للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى نعرف لما نمر هل هي حادثة واحدة نبع الماء أم كانت أكثر من حادثة. بعض أهل العلم قال لعلها، لأن النبي جلس أكثر من يوم هنا فكانت أكثر من حادثة. الحادثة الأولى وهي في الصحيحين وغير الصحيحين، يقول جابر رضي الله تعالى عنه حضرت العصر يوم الحديبية. اليوم جاء النهار وجاء وقت العصر، وعطش الناس والنبي صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة، ركوة مثل العلبة يوضع فيها ماء قليل تكفي يمكن رجل أو رجلين، وليس معنا ماء غير فضلة، فضلة ماء قليل جدا عند أحد الصحابة. فجهش الناس نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزعوا إليه، يا رسول الله نريد نشرب، نريد أن نتوضأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لكم؟ فقال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ليس عندنا ماء نتوضأ به ولا نشرب إلا ما بين يديك، في فضلة قليلة ولكن الركوة المليئة هذه اللي بين يديك يا رسول الله، علبة صغيرة ترى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل في القوم من ماء؟ عندكم أحد باقي عنده ماء؟ فجاء رجل بإداوة، الماء الفضل الذي ذكرناها قبل قليل، والإداوة مثل القربة التي تكون من جلد، فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء من ماء، ماء قليل جدا، فصبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قدح، قدح الإناء المعروف الذي يشرب منه الماء، وكذلك قالوا يكفي لرجل أو رجلين تقريبا، فصبه النبي صلى الله عليه وسلم في قدح ووضع كفه في الماء والقدح. النبي صلى الله عليه وسلم الماء القليل وضع النبي عليه الصلاة والسلام كفه في هذا القدح، ثم قال بسم الله أسبغ الوضوء، بسم الله أسبغ الوضوء. يقول جابر رضي الله تعالى عنه قال فوالذي ابتلاني ببصري، إيش معنى الكلمة هذه فوالذي ابتلاني ببصري؟ ها كان كفيفا آخر عمره جابر رضي الله تعالى عنه وهو يحدث، الحديث في الصحيحين، قال فوالذي ابتلاني ببصري كان ضريرا رضي الله تعالى عنه، قال لقد رأيت العيون عيون الماء يومئذ، من وين؟ قال تخرج من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، فتوضأ الناس وشربوا أجمعون. وفي رواية فجعل الماء يثور بين أصابعه كأمثال العيون فشربنا وتوضأنا. شوف البركة والآية من الله عز وجل، مهم أن المسلم يتعرف على الآيات التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم حتى تقوي إيمانه. ترى الآيات الاطلاع عليها تقوي الإيمان، يزيدك إيمانا ويقينا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي لجابر يسأله يقول كم كنتم؟ فقال جابر رضي الله تعالى عنه لو كنا 100,000 لكفانا، من شدة الماء الذي يخرج، كنا 15,000، وفي رواية كنا 1,400، كما ذكرنا في المجلس السابق أن الأقرب أنهم كانوا 1,400 صحابي رضي الله تعالى عنهم. قال جابر ثم جاء بعد ذلك 8 فقالوا هل من طهور؟ متأخرين بعد ما نبع الماء، يعني لو كانوا مستمرين لو كانوا 100,000 لكفاهم، ولكن الآن ماذا؟ انتهوا وخلص الماء ووقف، جاء 8 بعد ذلك، كانوا في مكان آخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فرغ الوضوء، حط النبي عليه الصلاة والسلام يفور الماء من يده، خلاص انتهيت وانتهيت وانتهيت وانتهيت، وقف الماء، شال النبي عليه الصلاة والسلام يده. قل مثل العيون. بعد ذلك جو ثمانية، فقال النبي عليه الصلاة والسلام فرغ الوضوء. هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية والحالة الثانية، الحادثة الثانية أيضا حصلت، وهي وردت في مسند الإمام أحمد، شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش، فانتزع رسول الله صلى الله عليه وسلم سهما من كنانته. الكنانة هي الجعبة التي يوضع فيها السهام. هذا يشير يا أخوان أن الصحابة خرجوا بأسلحتهم ولا بدون الأسلحة، تكلمنا عليها في حتى نعرف، سيأتينا بعض الأمور التي تشير أنهم خرجوا بأسلحتهم. النبي عنده الكنانة وشال سهم منه، فانتزع رسول الله صلى الله عليه وسلم سهما من كنانته، ثم أمرهم أن يجعلوه فيه في القليب أو الحفيرة الصغيرة اللي كان فيها ماء قليل وخلص، فأعطاه رجلا من أصحابه. هاك السهم نزع النبي وقال خذ وضعه في القليب، ضعه في الحفيرة الصغيرة. فنزل هذا الرجل في القليب من تلك القلب فغرزه فيه، غرز السهم في هذا القليب، فجاش الماء بالرواء حتى ضرب الناس عنه بعطن. معنى الكلام حتى ضرب الناس عنه بعطن يعني ارتووا وشربوا وتوضأوا، وكذلك شربت الإبل وارتوت حتى أجلسوها في العطن اللي هو مكان الإبل. إذا شربت الإبل وشبعت ثم ذهبت إلى مكان حتى تستريح أو مناخ لها يسمى بعطن، يعني الماء الكثير الذي نبع بعد غرز ماذا؟ ها الحادثة الأولى حتى نحفظها الآن معا، أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. الحادثة الثانية ماذا؟ السهم، احفظوه فقط حتى تراجع المعلومة. الحادثة الثانية جعل السهم في القليب صلى الله عليه وسلم. الحادثة الثالثة ووردت أيضا في الصحيحين وغير الصحيحين، يقول البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه كنا يوم الحديبية 1400، والحديبية بئر تكلمنا عليه في أول درس، فنزحناها حتى لم نترك فيها قطرة، ما فيها ولا قطرة، كان فيها ماء قليل جدا. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على شفير البئر، على جانب البئر الحفرة القليب، جلس النبي عليه الصلاة والسلام على الجانب، ثم قال ايتوني بدلو من مائها، حتى لو قليل جدا، قلنا متبقي قليل جدا، ايتوني بدلو من مائها. فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، فتمضمض رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، ثم مجه في البئر ودعا، ثم قال دعوها ساعة. حوادث مختلفة، دلوا جيبوا لي ماء منها، تمضمض منه، ثم مجه في البئر في القليب، ثم قال إيش؟ دعوها ساعة، انتظروا ساعة لهذه البئر. فتركناها، يقول البراء رضي الله تعالى عنه فتركناها غير بعيد، ثم استقينا حتى روينا وروت ركائبنا حتى ارتحلنا. ولعل هذه المرة الأخيرة اللي هي شربنا منها وارتوينا وارتوت حتى الإبل حتى ارتحلنا، يعني هذه كانت المرة التي خلاص ما شكوا العطش للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن الحالة الأولى اللي ذكرناها ماذا؟ ها الأصابع. الثانية السهم. الثالثة تمضمض ومجه وقال اتركوها ساعة. ثلاث حوادث مختلفة وكلها صحيحة وثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كما ذكرنا كان نزول النبي صلى الله عليه وسلم في الحل، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد في مسند الإمام أحمد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الحرم وهو مضطرب في الحل. إيش يعني مضطرب في الحل؟ ها مضطرب مضطرب، لا مضطرب. ولذلك دائما حاولوا لا تأخذون، أنا لو لحالي سأفهم نفس الفهمة، ولكن نرجع إلى الشروحات. مضطرب في الحل يعني ضارب خيمته في الحل. يعني لماذا أنبه على مثل ذلك؟ لأن بعض المرات واحد يقول له معلومة وهو قاعد مكالمة، لا مالك شغل، هذا معناه لا ارجع. صحيح والله كلنا نستفيد من بعض، سبحان الله. إلى الشروحات، وهو مضطرب في الحل يعني ضارب خيمته في الحل. إذا حلت الصلاة قال للصحابة تعالوا إلى، وهذا من الأدلة التي يستدل على أن الصلاة مضاعفة في الحرم كله وليس في المسجد المبني، المسجد الحرام، وهو الذي فيه الآيات: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، وقد أسري من النبي صلى الله عليه وسلم من بيت أم هانئ، ما هو من المسجد الحرام المبني. فإذا الصلاة لعله القول الأقرب، وهو قول الجمهور وقول أكثر أهل العلم، أنها تضاعف بمئة ألف صلاة ليس في المسجد المبني، وإن كان لا شك هو أفضل وآجر، ولكن المئة ألف تكون في الحرم كله. فكان النبي عليه الصلاة والسلام خارج الحل مضطرب يعني ضارب خيمته في الحل، وإذا جاءت الصلاة دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحرم، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ابتغاء هذا الأجر، لأن الصلاة مضاعفة بمئة ألف صلاة. لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم الحديبية، والآن الصحابة كلهم نزلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، بعث النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة إلى مكة. لا خلاص وقف النبي وجيش المشركين موجودين، ما يريدون أن النبي يدخل، بس النبي عليه حبست الناقة، فوقف النبي والصحابة هناك. أول شيء لابد أن يكون هناك إرسال حتى يبلغهم، ترى أنا جاي للعمرة ما هو للقتال، أنا واقف الآن، ادنوا لي واخروا الجيش، خلوني أدخل داخل مكة. بعث النبي صلى الله عليه وسلم خراش بن أمية الخزاعي، وهو حليف بني مخزوم رضي الله تعالى عنه، توفي في آخر أيام معاوية رضي الله تعالى عنه، خراش بن أمية الخزاعي، وحمله النبي صلى الله عليه وسلم على جمل له يقال له الثعلب. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يسمي الدواب. كان أيضا مع النبي عليه الصلاة والسلام جمل، والجمل كان اسمه يقال له الثعلب. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لخراش رضي الله تعالى عنه: اركب على هذا الجمل وادخل إلى مكة وبلغهم ماذا أريد. فركب خراش رضي الله تعالى عنه على الجمل ودخل مكة. الآن هو رسول من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة. لما دخل مكة، وتعرفون قريش ماذا فيهم الآن؟ حقد وغيظ على المسلمين، متشنجين. تعرف بعض المرات تكلم واحد يعني اصبر يا ابن حلال خلني تفاهم، متشنج. ما هم الآن سيأتينا كيف خاصة أهل قريش الآن، قريش معهم الأحابيش ومعهم من ثقيف، سيأتينا عروة بن مسعود. لا الآن قريش خاصة متشنجون من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. كيف تسمع العرب أنه يدخل علينا بجيش 1400؟ يعني المسألة صعبة، هم متشنجون. الحين دخل رضي الله تعالى عنه على الجمل الذي يقال له ثعلب، أول ما دخل عليهم عقرت به قريش وأرادت قتله. عقرت به يعني ضربوا الجمل، قتلوا الجمل، ضربوه من عقروبه أو كذا، من أرجله من يديه، فسقط، وأرادوا قتل خراش أيضا. شوف التشنج الذي كان في قريش. يعني المسألة يريدون قتل رسول النبي صلى الله عليه وسلم. كانت الأحابيش القبائل التي استعانت بهم قريش معهم، فالأحابيش عبارة عن قبائل حلف مع قريش، قالوا لا تقتلونه، هو رسول جاء ليبلغكم رسالة من محمد، لماذا تقتلونه؟ فمنعت الأحابيش قريشا من قتل خراش رضي الله تعالى عنه، فتركوه، قالوا ارجع إلى محمد. رجع رضي الله تعالى عنه. المسألة ترى دائما نسمع لا في حوادث حصلت. فرجع خراش الى النبي، ما خلاص يبي يقتلونه، فمسكوا الاحابيش قريش قالوا ما تقتلونه، هذا جاء يريد ان يبلغكم رساله، ارجع ارجع الى محمد. رجع رضي الله تعالى عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الواقدي، الان خرجنا من الصحيح والمسند وكذا، الواقدي في السيره في مغازيه يقول: فعقروا جمل النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقال له ماذا اسمه؟ الثعلب. ممتاز. والذي ولي عقره عكرمة ابن أبي جهل. عكرمة في ذلك الوقت رضي الله عنه صحابي جليل، ولكن في هذا الوقت لم يكن مسلما، وكان أيضا خالد بن الوليد لم يكن مسلما، كان فيهم شدة على المسلمين. قال: والذي ولي عقره عكرمة ابن أبي جهل وأراد قتله، قتل خراش، فمنعه من هناك من قومه حتى خلوا سبيل خراش، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكد، يعني بشق الأنفس وصل إلى النبي. تعرفون خلاص بيطلع هذا بيطقه، هذا بيطلع. يا الله وصل للنبي عليه، شوف المسألة. هذا ذكره من؟ الواقدي. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما لقي، الكلام عند الواقدي الحين، بعد قليل نرجع إلى رواية الصحيح حتى نميز الآن. فلما لقي النبي عليه الصلاة والسلام أخبره خراش بذلك، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ابعث رجلا أمنع مني. تبي توصل الرسالة جيب واحد على الأقل عنده جماعة عنده ربع يمنعونه، ما تستطيع قريش أن تقتله. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يختار رجلا له منع. ها اختيار النبي على من الآن؟ غلط. ها منو قال؟ عمر. ممتاز، ما عليه، احنا نجركم عشان اللي ها سهى نجره بالسؤال، ما عليكم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم دعا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ليبعثه الى مكه. دخل عمر ولا ما دخل؟ راح اصيدكم السؤال الحين. ها دخل ولا ما دخل الحين؟ سياتينا الكلام. ممتاز. ليش ما دخل؟ النبي امره. ترى ما يصير. في قلبك شيء. لا ما تغشمر وياك. اي ها ليش ما دخل؟ ها فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب ليبعثه الى مكه. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، حديث في الصحيح، اني اخاف قريشا على نفسي وليس بها من بني عدي احد يمنعني. الان ترى من بني عدي قبيلتي جماعتي ترى ما يوجد فيها أحد، يعني يريد أن يبين ترى ما في أحد، وتعرفني أنا بيني وبين قريش يعني خراش خلوه خراش، حتى يعني عمر لو يدخل يمكن حتى الأحابيش يقطعونه. عمر رضي الله تعالى عنه يعني صاحب قوة، وهو يعني الفاروق رضي الله تعالى عنه. ثم قال: وقد عرفت قريش عداوتي إياها، تعرفني وغلظتي عليها، ولكن أدلك على رجل هو أعز مني. منو الآن؟ دير بالكم وتسرعون، ترى درجات. ها من؟ عثمان. هالمرة عثمان. قال هو ها عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم دعا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان إلى قريش يبلغهم ماذا؟ أنه لم يأتي لحرب. اسمعوا الآن ماذا يبلغهم، وأنه جاء زائرا لهذا البيت، ما يبي الحرب النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء زائرا لهذا البيت معظما لحرمته، ما يبي النبي يبي قتال في الحرم، لا معظما، بس يريد أن يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم. وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي رجالا بمكة مؤمنين ونساء مؤمنات، هؤلاء الذين ما استطاعوا أن يهاجروا والمستضعفون رضي الله تعالى عنهم. شوف الخبر كيف يقع على الصحابة الآن اللي يتمنون الهجرة، وجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم قريب منهم. ترى موضع يعني قوي، تخيل نساء ورجال مؤمنون يريدون الهجرة ما يستطيعون، ضعفاء مستضعفين، ثم يسمعون بماذا؟ بالنبي على أطراف الحرم. يعني شنو الخبر هذا؟ ف فالنبي عليه الصلاة والسلام أيضا قلبه مع الصحابة مع المؤمنين، قال اذهب إليهم بلغهم الآن في الخفاء. ونساء مؤمنات فيدخل عليهم ويبشرهم بالفتح، الرؤية التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم، ويخبرهم أن الله تعالى مظهر دينه بمكة حتى لا يستخفى فيها بالإيمان. يبشرهم النبي، شوف النبي أيضا ليس فقط عمره له، لا عمره وكذلك هناك ناس يعرفهم، هذا الذي قلبه معلق أيضا، يعني لابد أن يبشر الناس، لابد أن يخبر فلان. بعض الناس ما عنده اهتمام بالآخرين، شوف النبي عليه الصلاة والسلام وخلقه كيف نأتسي به، اهتموا بالآخرين، شوف كلمة كيف تدخل السرور على هؤلاء. خرج عثمان رضي الله تعالى عنه حتى أتى مكة ودخلها، أول من لقيه يعني خلاص الآن أخبروا أن عثمان، وعثمان له منعة، وعثمان من بني أمية رضي الله تعالى عنه، لقيه أول من لقيه أبان ابن سعيد ابن أبي العاص أو ابن العاص من أبناء عمومة عثمان رضي الله تعالى عنه، ابن العاص ابن أمية، وعثمان كذلك يرجع إلى أمية، ويلتقون بعد ذلك بعبد شمس ثم بعبد مناف مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالآن هذا من أحد أبناء عمومة عثمان رضي الله تعالى عنه من بني أمية، فنزل عن دابته، أبان ابن سعيد ابن العاص نزل عن دابته حتى يركب عثمان رضي الله تعالى عنه، وحمله وركب وراء عثمان، يعني ردف عثمان على الدابة، وأجار عثمان حتى بلغ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عثمان بن عفان، ولكن أنا قد أجرته ابن عمي، وقد أجرته، ما حد يمسه بسوء. فبدأ عثمان رضي الله تعالى عنه يبلغ قريشا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فانطلق عثمان حتى أتى أبا سفيان وعظماء قريش، فبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرسله به. الواقدي في السيرة في المغازي يقول، يعني هذه الفقرة لابد أن نعيش مع حقيقة، وذكرها الواقدي في مغازيه، يقول قال عثمان: ثم كنت أدخل على قوم مؤمنين من رجال ونساء مستضعفين، لوصاه النبي عليه الصلاة والسلام، فأقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشركم بالفتح ويقول: أظلكم حتى لا يستخفي بمكة الإيمان. خلاص سيأتي اليوم هذا الفتح، فقد كنت أرى الرجل، فيما يذكره، أرى الرجل منهم والمرأة تنتحب حتى أظن أنه يموت فرحا بما خبرته. يقول ينتحب بكاء فرح بالخبر الذي أخبرته. صحيح الإيمان سيدخل مكة، بشرك الله بالخير، يبكي وينتحب الرجل والمرأة فرحا من هذا الخبر. شوف إدخال السرور على الآخرين. قال: فيسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الرجل والمرأة يسألون كيف أحوال النبي عليه الصلاة والسلام، فيخفي المسألة حتى لا يسمع أحد، ويشتد ذلك على أنفسهم ويقولون: اقرأ، ما يبون أحد يسمع، اقرأ على رسول الله منا السلام، إن الذي أنزله بالحديبية لقادر أن يدخله بطن مكة. الذي جعله أنه يأتي إلى الحديبية وينزل في هذا المكان قريب من الحرم، وقد كان خرج مهاجرا هاربا من مكة، الذي جعله ينزل في الحديبية قادر على أن يدخله بطن مكة، وسيأتي هذا اليوم. هنا قالت قريش، نرجع خارج الآن المغازي للواقدي، نرجع إلى الصحيح والأحاديث الثابتة الآن أيضا في السنن، قالت قريش لعثمان: إن شئت أن تطوف بالبيت فطف به. خلاص أنت أجارك أبان بن سعيد ولد عمك، الآن هذه الكعبة ومحمد بر بالحل، يلا طف. فقال عثمان رضي الله تعالى عنه، شوف أدب الصحابة، فقال عثمان رضي الله تعالى عنه: ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأدب، عندك الكعبة، قال والله ما أطوف حتى يدخل النبي صلى الله عليه وسلم فيطوف قبلي. بينما هم في الحديبية الآن، عثمان داخل مكة الآن، وهو يبلغ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ويذهب إلى المؤمنين والمؤمنات المستخفين والمستضعفين في الإيمان. بينما هم في الحديبية، إذ جاء بديل ابن ورقاء الخزاعي، بديل ابن ورقاء الخزاعي، وهذا الرجل لم يكن مسلما وقتها، كان كافرا، وأسلم قيل يوم الفتح أو قبل الفتح بقليل، بديل ابن ورقاء الخزاعي، ولكن كان يعني كما يقال كاتم سر للنبي صلى الله عليه وسلم، وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم يعني عهود قديمة. جاء بديل ابن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة، وكانوا عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة، يعني كانوا من أهل النصح والعهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، بديل بن ورقاء ومعه قلة قليلة من قومه من خزاعة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا، يقول الآن بديل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر الآن على دين قومه، يقول بديل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا، طبعا كعب بن لؤي وعامر بن لؤي، لأن كل قبائل قريش ترجع إلى الرجلين هذول في الغالب، ولذلك قال تركتهم كلهم الآن، قال نزلوا أعداد مياه الحديبية، هذا إشارة إلى أن الجزء اللي كانت فيه قريش كان فيه آبار في للماء في حديبية، ولذلك أعداد يقول كثيرة من مياه الحديبية، يشير إلى عددهم الكبير اللي خرجوا من بلدح وذهبوا إلى أطراف الحديبية يريدون صد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عددهم كبيرا. قال نزلوا أعداد مياه الحديبية معهم العوذ المطافيل، العوذ الناقة ذات اللبن، والمطافيل يعني الناقة التي معها فصيلها وولدها، يعني يريد أن يقول جاءوا بهذه الدواب معهم، يعني جالسين في مكانهم يشربون ويأكلون ولن يتحركوا حتى يقاتلوك، معهم العود المطافيل، وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت، اللي جاي ينصح النبي عليه الصلاة والسلام، أنا جايك وتعرفني يا محمد، صحيح أنا كافر ولكن أنا صاحب نصح لك يا محمد، فالآن لن يتراجعوا حتى يقاتلوك، يعني النصيحة لك أنك ترجع إلى المدينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نجئ لقتال أحد، هذا مجيئنا خروجنا من المدينة ترى ما هو لقتال، نريد الطواف بالبيت، كيف تمنعونا؟ إنا لم نجئ لقتال أحد، ولكننا جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب. قريش كان بيننا وبينهم حروب وخلاص تعبوا من كثرة الحروب، آخرها اللي هي غزوة الخندق ورجعوا، فأضرت بهم يعني الحرب والحروب، فإن شاءوا مادتهم مدة، إذا هم يريدون الآن ترى هم نهكتهم الحرب، إذا شاءوا جعلت بيني وبينهم صلح مدة بيني وبينهم، ويخلوا بيني وبين الناس، ما لكم شغل فيني، أنا والعرب أتفاهم، بيني وبينكم صلح وأنا والعرب أتفاهم، أتقاتل يقتلوني أقتلهم، أنتم ما لكم شغل يا قريش، فإن أظهر ظهرت على العرب، فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، خلاص خليهم يمدوني ويتركوني بين العرب، يقتلوني ولا أقتلهم، إن ظهرت عليهم إن شاءوا أن يدخلوا في الإسلام دخلوا، وإلا فقد جموا، يعني استراحوا من الحرب، وإلا فقد جموا وإن هم أبوا، يعني جموا استراحوا من الحرب، خلاص لا قتال بيني وبينهم، يستطيعون أن يستريحوا ويستقوا مرة أخرى، وإن هم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي ولينفذن الله أمره. خلاص ما يبون حتى تنفرد السالفة، تروح صفحة العنق، خلاص أنا جاهز، معي الأسلحة الآن، مستعد للقتال، بس أنا جاي ليس للقتال، لدخول مكة للعمرة. قال أبو دين: سأبلغهم ذلك، أنا علي أني أبلغهم ماذا تريد يا محمد. فرجع بديل ومن معه من قومه من خزاعة إلى قريش، ولكن يرجع فقالوا: إنا قد جئناكم من هذا الرجل. بديل ومن معه يقولون لقريش: إنا قد جئناكم من هذا الرجل، من محمد صلى الله عليه وسلم، وسمعناه يقول قولا، فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا. هو قال قول، تبون نبلغكم بلغناكم، ما تبون السلام عليكم. طبعا في المتهيجين والسفهاء كما جاء في الرواية، فقال سفهاؤهم، سفهاء قريش المتسرعين بعضهم، اللي ما يبي، اللي يبي فقط القتال، اللي ما يحسب للحرب أي حساب، ترى بعضهم ما يعرف كيف، متهور كما جاء في الرواية. فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء. شوفوا يا أخي، اصبر خمس دقائق بس أبلغك، لا حاجة لنا، شو تبلغنا أصلا، والله الحين خلى بس يتقدم، نقتل قتل، لا والله ما تستطيعون. وقال ذو الرأي منهم الآن قسمين، سفهاء وذو الرأي، قالوا: هات ما سمعته يقول. فقال بديل ومن معه: يا معشر قريش، إنكم تعجلون على محمد، أنتم مستعجلين، ترى ما يبي القتال هو. قال: وإن محمدا لم يأتي لقتال، إنما جاء زائرا لهذا البيت معظما لحقه. أنتم مستعجلين عنه، هو فقط يريد الطواف والعمرة، وجاء معظم للبيت ما يريد القتال. هنا فاتهمت قريش بديلا ومن معه، ليش؟ لأن بديل كان عيبة نصح للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن رفيجك كذا، شوف هذا اللي ما عنده، صير نزاع ويجي واحد يبي يصلح، يبي يقرب وجهات النظر، هذا حتى بيننا وبين بعض، ها عشان رفيجك يا ابن، والله ما أنا بس بلغتك، إيه عشان واحد من ربعك، عشان كذا، ويبدأ هذا. فاتهموا بديلا ومن معه على ذلك، لأنكم ها، لأنكم مع بعض ربع، لأنك عيبة نصح لمحمد ومن معه. فقالت قريش: وإن كان إنما جاء لذلك للعمرة لا للقتال، فلا والله لا يدخلها أبدا علينا عنوة، ولا تتحدث بذلك العرب. إذا كان صحيح يريد عمرة ما يريد قتال، بس ما يدخلها عنوة. تخيل العرب بعد يومين يقول دخل غصب عنكم بجيشه، وينكم وقوتكم وحامل الحرم ومسوين نفسكم أبطال وكذا، الحين طلعت خرطي كذي، معنى الكلام ها، والله ما يدخل أنها عليكم هذه الآن عنوة، لا ما تتحدث العرب بذلك. هنا كان ممن جاء يعاون قريشا على النبي صلى الله عليه وسلم، عروة ابن مسعود الثقفي رضي الله تعالى عنه، طبعا وقتها لم يكن مسلما حتى نعرف، الثقفي من ثقيف من الطائف، وجاي فقط لما سمع ما بقريش وأن محمدا سيدخل عليهم، جاء بمن يستطيع من أهله حتى يصف مع قريش. شوف في هذه الفترة عروة بن مسعود الثقفي من ثقيف، سأتي على شيء من سيرته، وإلا هناك عدة أمور، ولكن حتى نعرف من هذا الرجل رضي الله تعالى عنه أسلم بعد ذلك. في صحيح مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي الأنبياء، فإذا موسى فإذا كذا، بدأ يصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام، فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود. أنا لابد نربط، أنا قلت لكم بعض الناس يقول ليش توسع، خلونا حنا نريد أن نعرف هؤلاء الرجال عروة بن مسعود أبيكم تحفظون الآن، خلاص من تعرفون حادثة الحديبية تربطون شبيه عيسى عليه السلام في صحيح مسلم، ورأيت عيسى بن مريم عليه فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود رضي الله تعالى عنه. في الطبراني والمستدرك، وذكرها ابن حجر في الإصابة وسكت عنها، وقد يكون في السند ضعف ولكن تذكر، يعني السند فيه ضعف ولكن ذكرها ابن حجر أيضا، هي في الطبراني في الكبير والمستدرك، وذكر ابن حجر في الإصابة وسكت عن ذلك، يعني ما ضعف ولا صحح قصة إسلام عروة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. سمعتوا قصة إسلامه ولا ما سمعتوا؟ اللي يقول سمعت أبي يقول لي الحين القصة عشان ننبهكم، أنا اللي راح بعيد انجره مرة ثانية إلى الدرس. في هذا الحديث وفيه إرسال الذي يحدث الزهري، لما صدر أبو بكر رضي الله تعالى عنه وقد أقام الناس حجهم، يعني لما النبي عليه الصلاة والسلام أرسله أبا بكر يحج في الناس في السنة التاسعة، فقدم عروة ابن مسعود الثقفي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم، يعني أسلم في السنة التاسعة بعد حج السنة التاسعة اللي كان أميرها أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فأسلم، قدم على النبي فأسلم، ثم استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجع إلى قومه، وين؟ في ثقيف، فقال إني أخاف أن يقتلوك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام خاف ترجع لهم وانت مسلم راح يقتلونك. فقال لو وجدوني نائما ما أيقظوني. شنو معنى الكلام؟ يحبوني. هذا عروة بن مسعود، معقولة؟ والله لو شافوني نائم ما أوقلين أنا أقعد لحالي. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فرجع إلى الطائف، فقدم عشاء فجاءته ثقيف فحيوه فدعاهم إلى الإسلام ونصح لهم فعصوه واتهموه وأسمعوه من الأذى ما لم يكن يخشاهم عليه وخرجوا من عنده. هذا وين اللي ما يقبوني الآن؟ شوف سبحان الله، شوف ماذا حصل له. فجاءته ثقيف إلى آخره حتى إذا أسحر وطلع الفجر قام على غرفة له في داره فأذن بالصلاة وتشهد. الله أكبر، فوق يؤذن الله أكبر، الحين أشهد أن لا إله إلا الله، فتشهد، فرماه رجل من ثقيف بسهم فقتله. شوف رضي الله تعالى عنه. تتمة الحديث، أنا قلت لكم مرسل الحديث ولكن ذكره ابن حجر، فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين بلغه قتله، ماذا قال فيما بلغه قتله؟ مثل عروة مثل صاحب ياسين دعا قومه إلى الله فقتلوه. صاحب ياسين الذي جاءهم ونهاهم عن قتل الأنبياء فقتلوه، قتلوا هذا الرجل. فمثل عروة ابن مسعود مثل صاحب ياسين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا قومي اتبعوا المرسل، قتلوه بعد ذلك لأنه نهاهم عن قتل الأنبياء، فقتل عروة رضي الله تعالى عنه من قومه لما كان يؤذن. هذا عروة ابن مسعود، ولكن الآن وقتها نربط الآن قصته بما حصل. هو جاي الآن يساعد قريشا على النبي صلى الله عليه وسلم. قام عروة الآن لما رجع بديل وتناقش مع قريش، قام عروة، نكمل 10 دقائق فقط، فقام عروة بن مسعود فقال أي قوم، يكلم قريشا، ألستم بالوالد؟ يعني أنتم بالنسبة لي لستم كالوالد؟ فيقول لابد، يقولون نعم، لأن والدة عروة ابن مسعود من قريش، فنزلهم منزلة الوالد له. شوف لماذا أتاهم، والدته من قريش، فقال ألستم بالوالد؟ يكلمهم، قالوا بلى. قال أولست بالولد بالنسبة لكم؟ يعني أمي من قريش وأنا بالنسبة لكم بالولد. قالوا بلى. فقال هل تتهموني؟ أنتم قبل شوي بديل ماذا فعلتم فيه؟ اتهمتوه في رأيه، وأن لأن عيبة نصح لمحمد، تتهموني في رأيي؟ قالوا لا. قال ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ، عكاظ سوق عكاظ عند الطائف في الطائف، ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ فلما بلحوا علي أبوا ما جوني، استنفرتهم عشان يأتون يقاتلون معكم محمدا أبوا علي، جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني، يعني أكيد راح أكون صادق معاكم، جايب أهلي وولدي كل من أطاعني من القلة القليلة، الكثرة ما أطاعوني وجيتكم. قالوا بلى. وفي رواية وقد سمعت بالذي نابكم فجمعت من أطاعني من قومي ثم جئت حتى آسيتكم بنفسي. قالوا صدقت. فقال يا معشر قريش إني قد رأيت ما يلقى منكم من تبعثون إلى محمد إذا جاءكم من التعنيف وسوء اللفظ. كل ما جاءكم واحد أنت رفيجك محمد، أنت ما تعرف، أنت فيك وفيك، أنت كذا إلى آخره. قال وقد عرفتم أنكم والد وأني ولد، فإن هذا قد عرض لكم خطة رشد فاقبلوها ودعوني آتيه. أنا اللي أعرف الآن، ترى الخطة أو الكلام الذي عرضه محمد عليكم ترى عرض طيب، عرض لن تجدوا. لماذا تقاتلون بعض؟ سيموت منكم ويموت منه، وأنتم كلكم رابطة واحدة، دعوني آتيه. فقالوا إيتي. فذهب عروة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم. من اللي كان واقف عند النبي دائما؟ أبو بكر خلف النبي عليه الصلاة والسلام، وبجانب النبي صلى الله عليه وسلم ها من؟ المغيرة بن شعبة. شو يصير لعروة؟ ما هو عمه مباشرة، عم والده، عم والده. شو سوى عروة؟ ها بسرعة راح ولبس الدرع ولبس المغفر والبيضة والمغفر، بسرعة طلع من المكان راح لبس وقف عند النبي عليه الصلاة والسلام، كان مو لابسها مباشرة، راح لبس عمه، عم ابوه جه ما يبي يشوفه، وقف بجانب النبي عليه الصلاة والسلام، وأبو بكر خلف النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا تعرفون قصة إسلام المغيرة بن شعبة ولا لا؟ متى أسلم؟ ما عليه أنا أربط لكم الحوادث. المغيرة بن شعبة أسلم عام الخندق. عام الخندق متى؟ أي سنة؟ متى؟ ليه؟ الخامسة. لا مو الثانية، يعني الخندق الخامسة. وش اللي صار فيه هو أصلا؟ ترى كان طالع مع بني مالك 13 رجلا وقتلهم وأخذ أموالهم وأسلم ورجع للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فنقبل منك وأما المال فلا. 13 رجل قتلهم، قتلهم وأخذ أموالهم وجاء للنبي، أسلم وجاء إلى النبي عليه رضي الله تعالى عنه. رجل عجيب، يعني اقرأوا في سيرته، والله بغيت أجمع قلت لا والله راح يروح الدرس كله على سيرة المغيرة. رجل صحابي جليل، صاحب ذكاء وصاحب رأي، صاحب مشهورة، قتلهم وأخذ أموالهم وذهب للنبي عليه الصلاة. قال أما الإسلام، النبي عليه الصلاة والسلام شوف الخلق، لا أما الإسلام فنعم وأما المال فلا، أخذته غدر، قتلت الناس غدر بينك وبينهم عهد، وقتلتهم 13 رجال من قبيلة واحدة، من اللي تحمل المال؟ 13 رجال، عم أبوه عروة بن مسعود، عشان نربط الآن المسألة شو الآن، وتحمل قال أبد هذا ولد، يعني فتحمل الدية كاملة 13 رجل، دية 13 رجل تحملها من؟ عروة ابن مسعود عن ابن أخيه اللي هو عم والده مباشرة، هو عند النبي عليه الصلاة والسلام. فأتى عروة النبي صلى الله عليه وسلم فجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كما يحدث النظير نظيره، فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر مثل ما قلنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون قد غطى وجهه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، لذلك لأنه لم يعرف أبا بكر، ومن قبل كان يعرفه أو كان على جنب من النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف عروة. وقلنا المغيرة بن شعبة بجانب النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف ولابس اللأمة كاملة لباس الحرب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نحو مما قال لبديل، ما جئت لقتال كذا إلى آخر، نفس اللي قاله لبديل قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعروة. فقال عروة بن مسعود عند ذلك أي محمد، أرأيت إن استأصلت قومك، هؤلاء قريش ترى قومك أبناء عمومة لك، هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى فوالله إني لأرى وجوها، إن تكن الأخرى حرب وقتال، إني أرى وجوها وأرى أوباشا، أوباشا يعني أخلاط من السفلة، هذا معنى أوباش. قال أوباشا أو أشوابا، أخلاط من الشوب، يعني ما هم من الذين يقفون معك. قال من الناس لكأني بهم قد انكشفوا عنك غدا، بيتركونك راح يهربون. هنا أبو بكر خلف النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع هذه الكلمة من عروة، فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه امصص بضر اللات، أنحن نفر عنه وندعه؟ والبضر معروف قطعة اللحم الناتئة التي تكون في قبل المرأة التي تختن ويتبقى شيء قليل. فشوفوا أبو بكر لما سمع هذه الكلمة قال لعروة امصص بضر اللات، أنحن نفر عن النبي عليه الصلاة والسلام وندعه؟ فرد عليه الرد القوي بهذا الأسلوب لأنه يحتاج إلى ذلك. في بعض الأحيان ما هو الأصل أنك ترد بمثل بعض الناس، لا كل شيء يبتك، لا في بعض المواقف تحتاج أن تصرح بهذا العيب حتى ترد هذا الكلام الباطل الذي قد اتهم عروة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فقال عروة من هذا يا محمد؟ فكان يشوفه، فقال هذا ابن أبي قحافة أبو بكر. فقال عروة والله لولا يد، يعني نعمة، كانت لك عندي يا أبا بكر لم أجزك بها لأجبتك. من قبل أنت كنت متفضل علي بشيء وما جازيتك بهذا الفضل، لولا هذا الفضل لأجبتك جواب أقوى من اللي تكلمت فيه. قال ولكن هذه بها، خلاص هذه بالفضل اللي تفضلت علي من قبل. والفضل الذي من قبل ذكره ابن حجر رحمه الله في فتح الباري أن عروة ابن مسعود قد تحمل دية فعانه أبو بكر بعون حسن. بعض المرات الإعانة كيف تعينك في مواقف أخرى، فأبو بكر أعان أبا بكر في هذه الدية. جعل رضي الله تعالى عنه، طبعا هو وقتها كافر، يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما تكلم أخذ بلحية النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كان تفعله العرب النظير بنظيرها، يعني مثلا أنا أقول لك كذا، بعضهم حتى إذا يبي يطلب منك شيء يقول طالبك يمسك اللحية إلى آخره، فكانت العرب تفعل النظير بنظيرها مثل ذلك. المغيرة بن شعبة طبعا النبي تاركه يعني حتى يؤلف قلبه، المغيرة بن شعبة لابس اللأمة بجانبه، فكلما تكلم عروة أخذ بلحية النبي صلى الله عليه وسلم، والمغيرة ابن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف قلنا وعليه المغفر. فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المغيرة يد عمه عم أبوه اللي هو عروة بنعل السيف، صوب يدة السيف، فضرب يد ويمسك لحية النبي عليه الصلاة والسلام، يا محمد لا تقاتل، يا محمد لماذا لا ترجع إلى بلدك؟
فكل ما مد يده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى لحية النبي عليه الصلاة والسلام معه بجانب السيف، ضرب يد عروة ابن مسعود وقال له: أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل والله ألا ترجع إليك. ترى مرة مرتين ثلاث أربع، ترى مو بطرف السيف هالمرة، أسوي كذي وطق. تذكر الثلاثة عشر هذا معنى عشان لا تطفى شوي. هذا ضرب 13 مجلس واحد، مو يعني ما يهون علي واحد. فقال: أخر يدك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ألا ترجع إليك. فرفع عروة رأسه لما قال هذه الكلمة، فقال عروة فقال: ويحك، ما أفضعك وأغلظك، يعني خل أنا ويوم محمد نحن نظراء مع بعض. هو يجل المغيرة بن شعبة، يجل النبي عليه، مستحيل أنت تصير نظير لي النبي صلى الله عليه وسلم، ما أفضعك يعني خلاص ما أغلظك. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، يدري أنه هذا عم والده، وهو أصلا اللي دافع له الدية، دافع 13 دافع الدية. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عروة للنبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ هذا اللي لابس كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة. انصدم. فقال عروة، قال: أي غدر، يعني أنت اللي تحملت 13 دية، 13 دية متحمل وتقول لي الكلمة هذه، المفروض توخر بعيد. فقال: أي غدر، يعني مبالغ في وصفه بي بالغدر، أي غدر، هل غسلت سوءتك إلا بالأمس؟ ألست أسعى في غدرتك؟ أنا اللي والله كنت أطلب الناس وأروح لهم سامحوه وتكفل بالدية حتى لا تقتل، هل غسلت سوءتك إلا بالأمس في قبل سنتين أو كذا، قبل سنة، وذابح 13 واحد ودافع الدية عشان ما يقتلونك، الحين تضرب يدي وتقول لي أقطع يدك إلى آخره؟ فهذا ما حصل لي المغيرة ابن شعبة مع عمه عروة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. فكلمه النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ما كلمه الصحابة، أو عفوا بمثل ما كلم الرسل الذين جاءوا من قريش للنبي صلى الله عليه وسلم. قام من عند عروة، من عند النبي صلى الله عليه وسلم، سأختصر قليلا حتى أنتهي من ذلك. قام عروة من النبي صلى الله عليه وسلم راجعا إلى مكة، وهو يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعلون بالنبي عليه الصلاة والسلام، وقد رأى ما يصنع الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ، كادوا يقتتلون على وضوءه، ولا يبصق بصاقة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. هذا كان يفعلونها أيضا الصحابة، يعني ما كان دائما يفعلونه، ولكن كانوا يفعلونها أيضا إغاظة للعدو، وكذلك بيان مكانة النبي صلى الله عليه، يعني في بعض الأحيان صحيح قد لا يفعل ذلك دائما في المدينة، ولكن في هذا الموضع لابد أن يروا الكفار هذا الأمر، وهو جائز بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا يسقط من شعره شيء إلا أخذوه، وإذا أمرهم أمرا ابتدروا أمره، وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. هذا كله الصحابة، هو يشوف متعجب عروة من فعل الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. رجع عروة إلى قريش فقال: يا معشر قريش، والله لقد وفدت على الملوك، ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، شوف ملوك العالم، والله ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمدا صلى الله عليه وسلم، والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، أما من يفعل ذلك بالأولياء والصالحين فهذا خطأ وباطل، بل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه. هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، هذه البركة. وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. فلقد رأيت قوما لا يسلمونه لشيء أبدا، وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. هذا ما رجع عروة لقريش في الذي رآه من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة حول النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نقف عند هذا الحد، والمعذرة على الإطالة لأن الكلام متواصل مع بعض، مع أنها التحضير يوجد غيره، ولكن نقف. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.